بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ينفعنا.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان، وهو امتداد للسلسلة المباركة التي بدأها بعنوان حقوق الصديق. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة لك فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن الصديق وما له من حقوق وآداب وواجبات يتأدب بها الصديق مع صديقه. ومعنى في هذه الحلقة أدب مهم جدا من الآداب التي هي من حفظ حقوق الصديق و الدفاع عن عرضه وسد كل طريق يؤدي إلى الإفساد فيما بين الصديقين. أن لا يستمع إلى النمام، وأن يلجمه ويدافع عن صديقه. هذا من أهم ما يجب على كل عاقل، فضلا عن الصديق الناصح، أن يقوم به، وإلا فسد دينه وانهدمت صحبته وحصل الشقاق بينه وبين صديقه. فالنميمة هي نقل الكلام، ولكن نقله على جهة الإفساد، فيقال لك فلان تكلم فيك بكذا وكذا ونحو ذلك. وحقيقة النميمة هي إفشاء السر وهتكه وكشفه، وخصوصا إذا كان يؤدي كشفه إلى أمر يكرهه المنقول إليه الكلام. فمن حملت إليك نميمة وقيل لك إن فلانا قال فيك كذا وكذا، أو سمعت صاحبك يتحدث عنك بكذا، فلابد أن تتخذ إزاء هذا الأمر أمور. فمن هذه الأمور ألا تصدقه، لأن النمام فاسق. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الأمر الثاني أن تزجره عن ذلك وتنصحه وتقبح هذا الفعل الذي فعله وتشنع عليه فيما نقل إليك من كلام. إذا زجرته فلم ينزجر، فمثل هذا لا تستمع له، وإنما يبغض في الله، لأنه صاحب سوء. والأمر الرابع أن تظن بأخيك ظنا حسنا ولا تظن به الظن السيء، لأن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. الأمر الخامس ألا ترضى لنفسك ما نهيت عنه، يعني لا ترضى لنفسك ما نهيت عنه النمام، ولا تنقل هذه النميمة فتقول فلان حكى لي أن فلان تكلم فيه ونحو كذا، فتكون قد جمعت بين غيبة ونقل نميمة، بل ينبغي لك أن تقابل الصديق الذي جاءك بمثل هذا الكلام وتحذره وتذكره بالله سبحانه وتعالى، تقول له اتق الله ولا تنقل مثل هذا الكلام، فلان عندي ثقة ومعروف، نحو ذلك من هذا الكلام الذي تدفع به يعني خطر هذا النمام الذي يريد أن يفسد فيما بينك وبين أخيك، أن تذكره بوعيد النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، فنقل الكلام إذا كان على وجه الإفساد فإنه محرم شرعا وعقلا، وأيضا فيما بين الناس يعدون ذلك من قبائح الأخلاق وذميم الفعال والأقوال التي تنشر، لأن فيها مفسدة فيما بين الناس. فلذلك حفظ عرض الصديق من أعظم الحقوق، والدفاع عنه عند غيبته أو تنقصه أمر متحتم على كل صديق. إذن فهذا أدب مهم جدا لا بد أن نتأدب به، ألا نستمع إلى النمام وأن نزجره وأن نذكره بالله وأن نحسن الظن بأصدقائنا وأحبابنا، وأن لا ننشر مثل هذا الكلام الذي نقل إلينا، وأن نكون ساعين إلى الإصلاح وإلى جمع الكلمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على طاعته وأن لا يفرق بيننا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا هذه المكالمات. أبو خليفة تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة.
الله يحييك. عندي ثلاث أسئلة للشيخ.
تفضل أبو خليفة.
السؤال الأول هو عن الصلاة ومحاسبة الشخص على الصلاة، عن صحة الصلاة، صحة سائر الأعمال، أو أول ما يحاسب عليه المرء هي الصلاة. القصد في الكلام هل الالتزام في الصلاة أو الخشوع في الصلاة، أو شو معنات كلمة يعني الحساب على الصلاة وإن صلحت صلحت في سائر الأعمال. السؤال الثاني، عندي شخص يا شيخ دائما في خلافات مع والدينه، أو طبعا هو ما يعني ود أن ما يزعلهم أو ما يزعجهم أو يكون بار فيهم لأقصى الحدود، لكن دائما سبحان الله فيه نقول يعني عدم توافق في الآراء في الأفكار، دائما مع والدين أنه يشوف أنه يحاول أنه هو يتجنب أخطائهم بحيث أنهم ما يخطئون، فيحاول يرشدهم، فهذا يسبب له مشاكل وسبب له عند مع والدينه، فالعند هذا يولد إلى جفوة أو فجوة، فيحاول مرة ثانية يرجع على نفس الطريقة ويحاول يعدل، لكن كل غرضه هو أنه ما يكون عاق في والدينه أو ما يكون أنه هو مقصر في والدينه، لكن بحكم اختلاف الآراء والأفكار فتصير هذه المناوشات أو هذه الخلافات. السؤال الثالث يا شيخ، في شيخ أنا كنت أتابعه من فترة طويلة،
نعم،
وبعدين سمعت كلام غريب من الشيخ بأنه يقول يعني يأخذ الإجازة من شخص معين، وهذه الإجازة هي اللي تعطيه بأنه يزاول هذا الشيء، وهذا الشيخ هذا الزمان تبعه، فحسيت أنه في شوية يعني الشيخ ما يعني ما مش فاهم شو يقصد في هذا الكلام، وعلى هذا الشيء يعني متبع عند المشايخ، أو هذا الشيء خارج عن المألوف الطبيعي، أو
أبو خليفة السؤال غير واضح،
يعني كيف يعني ممكن توضح أكثر شو
كيف
المقصود؟
كيف أخذ جاسة أو شيء،
يعني مثلا شيخ يتبع شيخ ويتبع هذا الشيخ علشان يأخذ منه الإجازة لعلم معين أو معرفة معينة، وهذا العلم
في القراءات مثلا، في
لا في علوم يعني يعني كيف أقول، أنا بصراحة ما أفهم شو هذه العلوم ولا ما عندي فكرة في هذه العلوم، بس أنا اللي سمعته أن الإجازة وأنه يتبع شيخ هذا الزمان ويأخذ منه الإجازة. شو هي الإجازة؟ أنا ما فهمتها.
طيب بعدين شو يترتب على كونه أخذ الإجازة؟
هي ما أعرف، هي الطريقة اللي يعلم فيها الناس أو الطريقة اللي يرشد فيها الناس في الدين أو
إن شاء الله إن شاء الله تسمع إن شاء الله.
وأنه يقعد مع مثلا، أنا لما يكون في خلوة مع نفسه يكون في ناس يعلمهم الناس هذه مش من الإنس، ويدرسهم مثل ما يدرس الإنس. فهل هذه الأشياء عادية طبيعية؟
واضح إن شاء الله، واضح خليفة. جزاك الله خير خليفة، حياك الله. نعم بحمد فضل.
السلام عليكم شيخ اسحاق.
عليكم السلام الله وبركاته، حياك الله، حياك الله، حسن الله فيك.
والله العظيم
الله يحفظك.
سؤالنا كورونا انا وعيالي والله.
الله يشفيك ما فيك تبجرك.
نحمد الله سبحانه وتعالى وسلم على الشيخ بعد.
حياك الله يا حسن،
الله يعافيك. السؤال الله يطول بعمرك يا شيخ اسحاق. انا يوم كنت مريض ما كنت اروم اصلي للسنن، اللهم انا كنت اقوم اصلي الفرض وهي على المكان اللي طايح، كنت يعني في حال يعني حمى وزكام وهالاشياء. ابغى اسمع من الشيخ ان شاء الله شو واجب
اللي
عليه
ان شاء الله.
والله يجزيكم خير ان شاء الله.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير حسن، الله يحفظك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بعد تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ اسحاق عبد الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. بعد
الشيخ الجليل دكتور سالم بالمجتمع، طال عمرك لما تكلم في البداية عن الصديق وحقوق الصديق، يعني أنا كان عندي صديق ولكن هذه الشاكلة أيضا هذه الأيام موجودين يعني من الأصدقاء. هذا الصديق الله يرحمه.
الصوت بعيد عندك، كان يعني وشة وشي غير واضح.
الآن صوت واضح؟
أفضل. نعم.
طال عمرك أنا في السيارة، عفوا يعني.
نعم تفضل.
لي كان صديق الله يرحمه ومخلص وأمين وكل شيء فيه يعني. بس فقط انه ما يسمع كلام، وخاصة اذا الكلام هذا اللي هو يعني، فمثلا نقول نصير نشتري مثلا محل، الريال يقول لي روح فوق، الفوق نفسها الاشياء فوق ارخص في ديسكاونت وتحت ما في ديسكاونت، يقول لي روح فوق ارخص وهذا انا شاري من الناس، يقول لا انت ما عليك انت انا بروح من فوق باخذ. يعني زين اذا انت عندك اصدقاء وما يسمعون الكلام، وممكن هذا اللي ما يسمع كلام ما يذيك، انت هو مخلص امين وكل شيء ووفي وكل الاخلاق عنده حتى ما يدخن، ولكن انه قد يضر نفسه، ممكن يشتري اشياء بنفس الاشياء باسعار اعلى مثلا كمثال. هاي السؤال. السؤال الثاني، سمعت احدهم يقول في بث المباشر ذكر ان عليه مخالفات تقريبا بحدود 13,000 درهم، مخالفات لعدة جهات حكومية، متأخرات، مخالفات رادار إلى آخره. زين إذا واحد ساعد هذا الإنسان مثلا، هل يؤجر أن هذا يعني خالف أوامر وقانون ولي الأمر؟ زين، وممكن إذا أنت ساعدته المرة والثاني ساعده ممكن يمشي على هذا النهج يخالف ويسويه ويقول أن في ناس آخرين بيدفعون عني، وهذا يحصل يعني. السؤال الثالث والأخير، كان في حديث الشيخ يتكلم وذكر عن التسامح واللين يعني، فذكر في مجمل حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل 4 من الدواب، وذكر فضيلة الشيخ عن الهدهد، ما ذكر الدواب الأخرى يعني. فأنا ما أعرف يعني هي هذه
الأربع
أصناف من الدواب يعني.
تنسيتوا خيرا، جزاك الله خير. بعد تسمع ربنا الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. براشد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله براشد.
الله حياك الشيخ.
الله يبارك فيك. نعم.
ما حكم قول كلمة مرحوم للشخص المتوفي يذكرونه بالخير، يقولون مرحوم فلان مرحوم، كيف يا شيخ؟ أبا أسأله هذا
إن شاء الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير براشد. نعم جفض شيخ سؤال لأبو خليفة بالنسبة لل، يقول أول ما يحاسب عليه المرء من عمله صلاته، فإن صلحت إلى آخر الحديث. الشيخ يقول هل يعني المقصود بالمحاسبة على الصلاة؟ هل الالتزام يحاسب على التزامه أو عدم التزامه بالصلاة وخشوع في صلاته، أو ما معنى يعني المحاسبة على الصلاة؟
الحمد لله. في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على فضل الصلاة وعظم أجرها وثوابها عند الله سبحانه وتعالى أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من أعماله الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل وإن فسدت فسد سائر العمل. والمقصود هنا بصلاح الصلاة هو الاتيان بالصلاة وقد استكمل فيها شروطها وأركانها وواجباتها وكمل بعد ذلك ما في هذه الصلاة من سنن وخشوع وتأمل فيها. فهناك أمر تسقط به الذمة وتبرأ به النفس، وهو ما يتعلق بسلامة هذه الصلاة في مجملها في شروطها وأركانها وواجباتها. فهذا به تبرأ الذمة ويسقط الفرض عن العبد. وهناك أمر آخر زائد على ذلك، وهو تجميل هذه الصلاة بأن يأتي بالصلاة بسننها سواء كانت قولية أو فعلية، وكذلك أيضا حقق الخشوع فيها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يرشدنا إلى أن نأتي بهذه الصلاة صالحة، وأعلى كمال الكمال في هذا الحديث هو الإتيان بهذه الصلاة على النحو الشرعي الكامل الذي ذكرته قبل قليل، وبقدر النقص الذي يحصل فيها مما لا يؤثر على سلامتها، فهذا أيضا مجزئ ومسقط للفاظ عن العبد. فالنبي عليه الصلاة والسلام ها هنا يبين أن بقدر صلاح الصلاة يسلم العبد، فإن صلحت صلح سائر العمل وإن فسدت فسد سائر العمل. وهذا يتضمن أن العبد يحرص كل الحرص على أن يأتي بهذه الصلاة كاملة من غير أن يفرط فيها ولو في صلاة واحدة، وكذلك أيضا يحرص على الاتيان بما تصح به الصلاة، وهذا هو الأمر الثاني. وأما الأمر الثالث فهو ما يتعلق بتحسين هذه الصلاة من سنن وماذا وخشوع فيها. فبقدر ما يحقق من هذه الصلاة يكون كذلك سائر العمل بعده، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم عن هذه المكالمة. براشد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله براشد.
الله يحييك ويبقيك.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير، تفضل.
بعد صلاة الفرض العشاء بعدها تصلي السنة أربع ركعات وبعدين تصلي الوتر
إن شاء الله. جزاك الله خير براشد، تسمع رد فضل الشيخ، حياك الله، الله يحفظك. جفا الشيخ أيضا سؤال بخليفة بالنسبة، يقول عندي يعني فضل الشيخ والدي وأريد دائما أكون بارا بهما، فيقول فضل الشيخ في بعض الأحيان يحصل بيني وبينهم عدم توافق في الآراء والأفكار، وقد يصدر منهم يعني شيء، فيقول فضل الشيخ أحاول أن أقومه وأنبههم على هذا الخطأ، لكن فضل الشيخ بسبب تنبيههم ويعني نصيحتهم تحصل يعني يحصل الخلاف، تحصل الجفوة، يحصل يعني شيء من يعني في النفس من هذا الأمر، فيقول فضل الشيخ ثم أعود وأرمم هذا عن هذا الأمر الذي حصل بيني وبينهم. فيقول فضل الشيخ كيف يعني إذا حصل أو وجدت منهم شيء مخالف أردت أنصحهم، كيف أنصحهم من غير أن يحصل بيني وبينهم يعني جفوة أو خلاف أو يعني قطيعة أو شيء من هذا القبيل؟
في الحقيقة التعامل مع الوالدين والسعي في برهما أمر عظيم، وهذا حق واجب على العبد تجاه والديه. هذه مسألة مهمة أن يكون العبد سعيا في طلب رضا والديه، ولكن طلب رضا الوالدين ليس عاما، ولكن يكون بالحسنى. لذلك الله سبحانه وتعالى قال وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، والمقصود هنا بالإحسان الشامل لكل ما يرضي الله سبحانه وتعالى من قول أو فعل، ويخرج من ذلك ما كان بالإثم. وذلك الله سبحانه وتعالى قال وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فإذا أمر الوالدين بقول أو فعل لا يرضاه الله جل وعلا، فإن هؤلاء الولد لا يستجيب لوالديه، لأن الطاعة مقيدة بالمعروف كما قال صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة بالمعروف. هذه هي القضية الأولى، وهي أن يسعى إلى إرضاء والديه بالمعروف، وذلك بأن يستمع لهما إذا كان في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي مرضاته، أو في أمر ليس فيه معصية وإنما هو مباح، فيجتهد العبد هنا بتحقيق رضاء الوالدين والاستماع لكلامهما. الأمر الثاني ما يتعلق بوجود المخالفات من الوالدين، وجود المخالفات من الوالدين في هذه الحال. هناك منهج يسير عليه المسلم تجاه والديه، وهذا المنهج يبنى على أساس عظيم وقاعدة عظيمة، وهي أن الدعوة تكون بالحكمة والموعظة الحسنة. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ومن الدعوة في ذلك دعوة الوالدين إلى ما هو نافع مما يرضاه الله جل وعلا ويحبه، لكن هذا لابد أن يكون وفق منهج يعني يحقق المصلحة ولا يجلب المفسدة. ولذلك القاعدة التي يذكرها بعض أهل العلم: ما كل ما يعلم يقال، ولا كل ما يقال آن أوانه، ولا كل ما آن أوانه آن رجاله. ليس كل ما في رأسك من علم ونصيحة تبثه للوالدين، وإنما قد أحيانا يحتاج الإنسان إلى أن يؤخر توجيه نصيحة، لكن ليس غرضه من ذلك هو التأخير، ولا وإنما غرضه من ذلك أن يأتي الوقت المناسب أو يأتي الرجل المناسب الذي ينصح. فبينك وبين الوالدين 50 سنة، فهم يظنان أن كل ما تتكلم به لا ينبع عن خبرة ولا ينبع عن فهم صحيح للحياة، فذلك أحيانا تنصح أنت ولا تؤتي هذه الثمرة نصيحتها لوجود هذا المعنى المتركز عند الوالدين. إذن ليس كل ما يعلم يقال، ولا كل ما يقال أنا أوانه. أحيانا بعض النصائح ليس هذا محلها إذا كان الوالدين في موقف مناسب وفي جو مناسب، ثم تأتي بهذه النصيحة على وجه التلميح، أو أحيانا تذكر أن فلانا من الناس حصل له موقف كذا وكذا وكذا، ثم تبدأ ترشد النصيحة المضمنة من غير أن تصرح أنهم على خطأ وأنت تخطئ أحدا من الناس، أو تذكر أو يذكر أحد من الناس أنه يصوب خطأ أحد من الناس، وهو في الحقيقة يوجه نصيحة مضمنة لوالديه. ثم الأمر الأخير، وهو أنه أحيانا لا يصلح أن تكون هذه النصيحة منك، أحيانا تصلح هذه النصيحة من شيخ، من وجيه، من مقارب له في السن. فهذه المسائل لا يستعجل الإنسان فيها في رغبتي في هداية الوالدين. ثم الأمر الأخير، هذه المسألة الهداية والاستجابة للنصيحة ليست بيديك، إنما أنت فقط مبلغ وأنت ناصح. والله جل وعلا قال نبيه ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت. ولكن مع ذلك أمره الله جل وعلا بالبلاغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فالإنسان يبلغ ويوجه وينصح، ثم في بعد ذلك إن استجاب أقرب الناس إليه من زوجة أو والدين أو أبناء أو غيرهم استجاب له، فذاك من توفيق الله سبحانه وتعالى. وإن لم يستجيبوا له فإنما هو يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ولا يدعو إلى نفسه. ولذلك النصيحة ليست على شرط الاستجابة، وإنما النصيحة تكون لله وفي الله، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا أبو خليفة الشيخ يقول يعني من يقول أسمع وما يعني شروط الشيخ الذي أسمعه أو الواعظ، هل هناك له شروط معينة؟ وأيضا فضيلة الشيخ إذا صدر يقول من هذا الشخص أيضا بعض الكلام الذي يعني يستغربه، مثلا بعض الأمور الغريبة أو الكلام الغريب الذي قد لا يوافق يعني القرآن أو السنة، في هذا الحال فضيلة الشيخ يقول ما موقفي أنا تجاهه؟
العبد مأمور بأن يستمع إلى العلماء الناصحين، وذلك الله سبحانه وتعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. فالإنسان يرجع في مسائل الدين وفي كل المسائل يرجع إلى الناس المتخصصين العالمين العارفين بأصول هذا الفن، ومن ذلك علوم الشريعة. فلا يؤخذ العلم من رجل لم يعرف من أين أخذ هذا العلم، وإنما هذا العلم تلقي عن العلماء والعلماء تلقونه عن العلماء. ولذلك هو ذكر شيئا في مضمون كلامه ما يتعلق بالإجازة. فالإجازة في العلوم الشرعية هي نوع من أنواع التعليم، وهي أشبه ما يكون بما نحن في واقعنا المعاصر، هي الشهادة. حتى هذه في السابق كانت موجودة، فالذي يذهب يريد أن يتعلم علم القراءات مثلا فهو يطلبه من أهل العلم المتخصصين بعلم القراءات، فيقرأ عليهم القرآن أو يقرأ عليهم الكتب والمتون العلمية والمنظومات، ثم بعد ذلك يجيزونه بأن يحدث عنهم، فيقولون جاءني الشيخ الفلاني، ويعنون به التلميذ لأنه أصبح شيخا بهذه الإجازة، جاء الشيخ الفلان فلان وقرأ علي القرآن أو قرأ علي النظم وقد أجزته في هذا. وكذلك أيضا في علوم الحديث أيضا وفي علم الفقه في المتون الفقهية. فالإجازة المعروفة على وجهها الصحيح هذه إجازة مشروعة. أما الإجازة التي هي في الحقيقة ليست على طريقة توافق السنة، وإنما هي على خلاف السنة، فمثل هذه الإجازات إجازات لا يعرفها أهل العلم، وإنما هؤلاء أناس معينين هم يأخذون مثل هذه العلوم، وهذه العلوم في الغالب أنها لا تكون موافقة للشرع، وإنما تكون مخالفة للشرع وتتضمن مخالفات شرعية في سواء في الطريقة أو سواء في العمل أو سواء في الأخذ. ولذلك ذكر في مضمون كلامها أنهم يأخذون عن الجن أو يعلمون الجن. فمثل هؤلاء في الأصل أنك إذا سمعت مثل هذا الكلام أنك تعرض ما قاله على أهل العلم المتخصصين، فإن تبين أن طريقته لا توافق الطريقة الصحيحة في التعلم أو في التعليم، فهنا لا يؤخذ عن مثل هذا العلم ولا يؤخذ عن أمثال هؤلاء الشرع، وإنما يؤخذ الشرع من العلماء المعروفين الموفقين. ونحن بحمد الله سبحانه وتعالى في هذه الدولة عندنا جهات شرعية وهيئات إسلامية ودوائر هي معنية بالشريعة ومعنية بالمساجد ومعنية بتعليم الناس، وهي جهات موثوقة. فالأصل أن يرجع إليها في أخذ العلم الشرعي وأخذ الفتوى، و أما غيرهم فإن كان مثل ما ذكر الأخ السائل في هذا الوضع فإنه لا يأخذ عن أمثال هؤلاء، وإنما يعرض كلامهم على كتاب الله وسنة رسوله وأهل العلم المتخصصين، فإن ظهر أنهم ليسوا على طريقة صحيحة فإنه لا يأخذ عنهم العلم، فأولى ما يسلم به المرء هو سلامة الدين، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة أحسن الله إليكم. الأخ حسن فضيلة يقول أنه كان به يعني هذا الفيروس المرض مرض الكورونا، فيقول فضيلة كنت متعب لا أستطيع أن أصلي إلا الفرض، لا أصلي السنن، يقول ماذا علي الآن؟
أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم عليك وعلى مرضى المسلمين بالشفاء، وأن يعافي أمتنا والعالم أجمع من هذا الوباء. وما يتعلق بتركك للسنن الرواتب فنبشرك ببشرى من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وهذا في الحقيقة هذا الحديث من أقوى الحديث التي تحث المسلم على فعل الرواتب والسنن والمحافظة عليها، لأن بالمحافظة على هذه السنن وهذه الرواتب عندما تعرض لك مثل هذه الأعراض الأمراض السفر التي تحجزك عن فعل هذه السنن، فالله سبحانه وتعالى يكتب لك أجرك كاملا من غير أن يكون به أي نقص. فمثلا إنسان كان يحافظ على السنن الرواتب ثم بعد ذلك مرض واستمر مرضه لسنوات طوال 10 سنوات 15 سنة وهو مريض، كل هذه السنة 15 سنة كأنه يصلي الفريضة وكأنه يصلي النافلة، فيكتب له أجره كاملا غير من غير نقص. فنبشرك بهذه البشرى، ثم إذا من الله جل وعلا عليك بالشفاء الكامل احرص أن ترجع إلى ما كنت عليه قبل ذلك من محافظة على هذه النوافل، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. بعد فصيح يقول كان يعني لي صديق توفي يقول رحمه الله كان مخلص، لكنه فصيح يقول له لا يسمع الكلام، فيقول عندما تقول له هناك يعني شيء أفضل لا يسمع الكلام، قد يذهب إلى أمر يضره في نفسه أو في ماله، لكن فالشيخ لا يسمع النصيحة. مثل هذا الصديق يقول فالشيخ كيف أتعامل معه؟
التعامل مع هذا الصديق من وجهين. الوجه الأول يتعلق بك أنت، وهو أن نصيحتك إنما هي توجيه، وهي نظرة منك إلى أن هذا الأمر هو الأفضل وهذا الأمر هو الأحسن. فبناء على ذلك إذا كنت تنصح فلا تنصح على شرط أن يستجيب الناس لنصيحتك، وإنما أنت ترشد وتوجه وتنصح ونصيحتك لله، فإذا لذلك إذا لم يستجيبوا لنصيحتك ولم يستجيبوا لتوجيهك فإنك لا تغضب لأجل أنهم لم يستجيبوا، وإنما الغضب أو النص أو ما يحز في النفس أنهم لم يلتزموا هذه النصيحة التي فيها الخير لهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم صفاته أنه كان حريص على هداية الناس وعلى استجابتهم، حتى قال الله جل وعلا له: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، تكاد تقتل نفسك لأجل أن لا يكونوا مؤمنين. ومع ذلك فمهمته صلى الله عليه وسلم النصيحة، فأنت مهمتك أن تنصح وتوجه وتبلغ الذي عندك من علم ينتفع به الناس، وأما عدم استجابتهم فالهداية كما قلنا بيد الله سبحانه وتعالى. عندما نقول هداية بيد الله سبحانه وتعالى لا نعني به فقط ما يتعلق بأمر الدين، وإنما أمر الدين وأمر الدنيا. فالإنسان يستمع كثير، يستمع إلى النصائح، النصائح التي تنفعه في مثلا في أعماله في حياته، ومع ذلك لا يستجيب. فالتوفيق للاستماع إلى الخير والعمل به هذا بيد الله سبحانه وتعالى. إذن فأنت تنصح لا على شرط القبول، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني الصبر، الصبر على مثل هؤلاء الذين يعني لا يستجيبون للنصيحة وربما ضروا أنفسهم. وهذا ومن الصبر أنك لا تقطعه وإنما تصبر عليه، فقد قال صلى الله عليه وسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول شخص عليه مخالفاتك يعني فضيلة الشيخ بمبالغ 10,000 أكثر من 10,000 درهم، مخالفات مرورية، فيقول فضيلة الشيخ حكم مساعدة هذا الشخص، هل يؤجر من يساعد هذا الشخص؟ لأنه فضيلة الشيخ يقول في حال مساعدته قد يعني يتمادى هذا الشخص ويستمر في هذا النهج وفي مخالفة القانون، يشجعه هذا أيضا هذا الأمر، هذه المساعدة تشجعه على أن يكون دائما يعني يخالف القانون، ثم ستأتي المساعدات تدفع عن هذه المخالفات.
هذا يختلف باختلاف الناس، فليس هذا حكما أوليا على الإنسان، وإنما هذا يعرف بتمادي الإنسان في خطئه وغيه. فبعض الأخطاء التي تكون في المخالفات المرورية أحيانا تكون عن سهو، أو أحيانا عن غفلة، أو أحيانا يعني ضعف الوازع الذي في نفس الإنسان وثقته بأنه لن يخالف، فيتفاجأ بوجود مثلا الشرطي أو المراقب فيوجه له هذه المخالفة. فبعض الناس ما عندهم من مخالفات ونحو ذلك أحيانا يكون خطأ وسهوا وليس عن عمد، وليس عن عمد، فلا يتقصد هو دائما فعل هذا الأمر، فتتراكم عليه ربما عن مخالفات عن سنوات لم يستطع السداد هذه المخالفات. فهذا الجواب يختلف باختلاف الناس، فالذي وقع في الخطأ ولم يستطع السداد ثم بعد ذلك يعني أظهر أنه سيترك التمادي في مثل هذه الأخطاء، فمثل هذا يعان ومثله يساعد حتى يستطيع أن يمارس حياته، وكذلك أيضا يستطيع أن يسير أموره بشكل طبيعي. فهذا الذي لم يصر ولم يتعمد المخالفة. أما سعد في المرة الأولى ثم بعد ذلك أصر، ثم سعد في المرة الثانية فأصر، فمثل هذا الذي نقول لابد أن يوقف عند حده ولا يعان حتى يتأدب وينزجر ثم بعد ذلك يساعد. يعني ليس معنى ذلك حتى نقطع عنه المساعدة، لأن في قطع المساعدة عن بعض الناس إضرار عليهم وعلى ذويهم وأهليهم، فيؤدب ويعلم حتى إذا استجاب بعد ذلك لا حرج إن شاء الله في مساعدته. أما وهو مصر على المخالفة وعلى الغي فلا بد أن يؤدب، ومن التأديب أن لا يعان، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سأل بعيدة يقول ما هي الدواب التي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتلها؟
أظن هو يسأل عن الدواب التي نهي عن قتلها، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الهدهد، وهو ذكر الهدهد، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الحيوانات: النمل والنحل والهدهد والصرد. فهذه 4 حيوانات، وهناك أيضا حيوانات أخرى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها كالضفدع، قال صلى الله عليه وسلم فإن نقيقها تسبيح. فهناك بعض الحيوانات نهي عن قتلها، ومنها هذه الحيوانات 4، فهو سأل عن تتمة هذه 4: النمل والنحل والصرد، هذه 3، والهدهد هو الذي ذكره الأخ بعيدة.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا براشد يقول حكم قول كلمة مرحوم لمن توفي.
المرحوم هذه كلمة منتشرة بين الناس ويعنون به التفاؤل بأن فلانا من الناس مرحوم. ومثل هذه العبارة لو أطلقت لا أرى في إطلاقها حرج، ولكن إن علقت على المشيئة فهو أفضل، فيقال المرحوم بإذن الله أو المرحوم إن شاء الله. لكن بعض الناس من باب التفاؤل وإحسان الظن بالله سبحانه وتعالى يقول عنه المرحوم، فالإطلاق هذا اللفظ ليس على سبيل الإخبار وإنما على سبيل التفاؤل، وإتيان المشيئة يكون أسلم وأبعد عن ذكر المحذور، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا براشد يسأل فضيلة الشيخ، يقول بعد صلاة العشاء بعد الفرض يصلي 4 ركعات سنة ثم يوتر بركعة واحدة، هل ما يفعله صحيح؟
أولا صلاة العشاء لنعلم أن هذه الصلاة ليس قبلها من راتبة وإنما الراتبة بعدها، فليس قبل العشاء من راتبة وإنما نفل مطلق بين كل أذانين صلاة. وأما بعد صلاة العشاء فالراتبة هي ركعتين بعد العشاء، فإذا فرغ من الركعتين بعد العشاء فكل صلاة يصليها بعد ذلك فهي من قيام الليل، فتحمل هذه الركعتين الثانيتين على الشفع، وعلى الركعة الأخيرة التي يصليها هي الوتر. ففعله على كل وجه هو صحيح، لكن الراتبة هي ركعتين فقط، وأما ما بعد الركعتين فكل صلاة يصليها فإنها من جملة قيام الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله زادكم صلاة هي صلاة الوتر فصلوها ما بين العشاء إلى الفجر. فكل هذه الصلوات التي تقع بعد صلاة الراتبة هي من جملة قيام الليل، ولو أنه زاد أكثر من ذلك لكان خيرا من ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.